إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00981. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. دعاء العهد يقدم إليكم عند 6:08، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 6:21. درر البلاغة تقدم لحضراتكم عند 6:41، وبعد ذلك تستمعون إلى آداب الصيام. عند 7:01 نقدم إليكم من شجرة الحكمة، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 6:14، أما عند 6:45 تستمعون إلى فقه الصيام. عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية، أما واحات رمضانية فتقدم إليكم عند 8:14. آفاق التقريب يقدم إليكم عند 8:29، أما عند 8:43 نقدم إليكم رمضان في قوافي الشعر. عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية، أما شعراء أهل المودة فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 9:13. أتمنى لكم يوما جميلا وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحروب ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعل لي من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدود أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره. إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا. برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
يا
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها، وأغلق ملفها بإعدام البنت والأب وتسفير الأم وزوجة ابنها إلى إيران مع قافلة من الرجال الشيوخ والنساء والأطفال، فتتعرض القافلة إلى سطو عصابة من قطاع الطرق، ومن ثم إلى انفجار لغم حول بعض أفرادها إلى أشلاء متناثرة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. تقدمت ياسمين تشق ازدحام الجموع، ويا لهول ما رأت، صرخت معولة مصعوقة بأعلى صوتها: عمتي أم عادل، يا ويلي، هي، هل كتب علي أن أعيش مصيبة أخرى وقد خلفت ورائي مصائب السجن الكبيرة؟ يا إلهي! كان جسد أم عادل الممزق واحدا من الأجساد الثلاثة المطروحة على الأرض، والتي تحولت إلى كتلة من اللحم المتفجر دما. هبت ياسمين تروي فصول حياة عمتها، وصوتها يشق الفضاء، وقد جلست على الأرض وهي تبكي وتصرخ وتهيل التراب على رأسها وتلطم خديها وهي محتارة بينما لا تصدقه عيناها والواقع الرهيب الماثل أمامها، وقد أهلع المنظر قلبها وأفقدها صوابها. هل هذه حقا نهاية المرأة التي أرادت أن تعيش سنواتها الأخيرة في كنف أولادها وسهرت على العناية بهم حتى تخرجوا من الجامعات وشقوا طريقهم في الحياة وكانوا نافعين لمجتمعهم. وهل قدر لهذه الأم التي كانت محاطة بدفء بيتها وزوجها ورعاية أولادها وزوجاتهم وبهمة الأطفال الذين يملؤون جوانحها حبا وسعادة؟ هل قدر لها أن تموت وحدها على التلال وبين الصخور وبهذه الطريقة تقطع إربا والناس من حولها يتفرجون؟ قالت ياسمين كل ذلك وهي تندب متحسرة وقد وصلت إلى ذروة حيرتها وانهيارها، فتسمرت إلى جوارها مصرة ألا تفارقها، لكنها أذعنت في النهاية فاستعاذت بالله وراحت تتلو عليها آيات قرآنية، وتركت ذلك الجسد المطروح على بساط من الدماء والتراب لمواراته في جثثه الدارس كما الجسدين الآخرين، إذ لم تكن تمتلك حلا آخر. فهل تبقى إلى جانب الجثمان التعيس الحظ وإلى متى؟ أم هل يمكنها حمله إلى إيران أو إعادته إلى العراق؟ فبادرت اثنتان من النساء إلى الأخذ بيديها بغية إكمال مسيرة المجهول، حيث سارت معهما وكانت لا تكف عن التلفت وراءها كأنها لا تريد فراق جثمان عمتها الممزق، فيما تخلفت جماعة من شيوخ القافلة ونسائها لدفن القتلى. قام شيخ يناهز السبعين من عمره فعلت في وجهه السنون من الأخاديد فنونا، لكنه احتفظ بقوة وصلابة تدل عليهما عقدة دائمة بين حاجبيه الغليظين، ونظرة ثاقبة تشع بريقا في عينيه الملونتين. قام يساعده رجلان بحفر ثلاثة أجداث إلى جانب الطريق في حضن صخور دهرية بيضاء موشحة بالرمادي الداكن، بدت وكأنها سحابة خريفية تعبت من السبحان في الفضاء، فرست على الأرض ونبتت عند أصولها الأشواك ذات الزهر البنفسجي، ثم صلوا على الأجساد الممزقة وأهالوا عليها التراب والدموع وطلبات الرحمة والغفران، وقرأوا الفاتحة عن أرواحهم. بعد ذلك تهادوا خلف القافلة وهم ينفضون أيديهم والدموع تفيض في مآقيهم حرة. مر الوقت بطيئا، كانت خلاله المجامع تجرجر الأقدام متداعية في مسارها نحو الشرق. نفد الزاد والماء ولم يبق معهم غير أنفاسهم اللاهثة وعيونهم البريئة الحائرة. ما هي إلا كيلومترات معدودات حتى لاح أفراد حرس الحدود الإيراني، فهرولوا وأقبلوا نحو الجموع لمساعدتهم، وجاءوا معهم بحمالات نقلوا عليها الجرحى والعجز، كما وزعوا الماء والخبز واللحوم المعلبة. وبعد استراحة دامت لساعات في تلك الساحة الفسيحة وقد أحضرت لهم بعض الحصر والوسائد، رقد البعض والبعض استراحوا، ودبت الحيوية في نفوس الأطفال وأجسادهم إذ أحسوا بالأمان، فانطلقوا يتراكضون ويلعبون متضاحكين دون أن يعوا شيئا من الكارثة أو حجمها. وبعد الظهر حضرت حافلات عسكرية فنقلت الجميع إلى المخيمات التي خصصت لهم. فقدت ياسمين القدرة على الكلام، وكانت تجهش بالبكاء خلال كل حادثة ترويها، في حين وضع أحمد يديه على وجهه محاولا التخفيف من ثورته، حيث كان يقاطعها مرارا بالقول: ليتني كنت معكم فأنال مما نالكم نصيبا من المأساة، لقد أصبتم بها كلها وحيدين من دوني. وراح يكفكف دموعه ويعود بنفسه الممزقة إلى لغة الصبر والجلد. وضع رأسها الذي ناء بالخواطر على صدره وهو يمسح بيده المرتعشة ثورة على شعرها الذي تبعثرت خصلاته على جبينها الآخذ في الإشراق رويدا رويدا. قبلها بشوق وعطف على رأسها وضمها بذراعيه، فأحست بالأمان الذي افتقدته طوال أيام التعذيب والعذاب، وشعرت كأنها في مهب مخاض لطيف اللحظات سوف تولد بعده من جديد. رفعت رأسها والتفتت نحوه، فالتقت عيناهما وامتزج بريقها مشكلا ومضة جديدة، فجرا جديدا، إشراقة شمس بعد ليل طال. قالت ياسمين وهي تبتسم: أحمد، ماذا سنفعل؟ قال أحمد هامسا: لم أسمعك يا حلوة الروح، أخذني وجهك الساحر إلى عالم آخر مليء بالأنوار والأمل. كانت عروقهما الضامئة تصرخ لاهثة وهي تبحث عن دفقة حب تمتزج مع ذلك الدم البائس الذي أنهكه التطواف في تلك الشرايين الحزينة. كانا يريدان أن يستجمعا كل همسات الحنان وترانيم الحياة التي أوشكت أن تفر من بين نبضات قلبيهما المتعبة. وبدأت أسراب الطيور المهاجرة تعود إلى تلك الأحداق التي عكرتها طويلا ظلمات القلق، لتسكب فيها من صفائها الأول ومن ذاك البريق الحلو الغامض. كان أحمد يبث في زوجته الصبر والثقة والإيمان، فراح يحادثها وهو يكبت آهات كالجمر في صدره: فداء العقيدة يا ياسمين، لقد ذهبوا راضين مرضيين إلى بارئهم، ذاك هدفنا في الحياة، إن فراقهم يكوي قلبي، هم أهلي، هم كل ما كنت أملك، النار في صميم قلبي لن تنطفئ أبدا، فقدتهم كلهم واحدا بعد الآخر، إلا أني لن أجزع، لأن الجزع لا يعيد أحدا منهم ولا يرجع حقا مضيعا. فتمتمت بصوت مفعم بالألم: ما الذي تقوله يا أحمد؟ لقد فقدنا كل شيء، الأهل والأحباب والأولاد، حتى الوطن فقدناه. فشد على ذراعيه في ضمها وقال: إنه طريقنا يا ياسمين، إن دماءنا لن تجف يوما، كفكفي دموعك يا عزيزتي، ولنبدأ طريقنا طريق الحياة من جديد. أنا بقية ذلك السيف الذي فله الطغيان وسحقه تحت نير حديده وناره، لكن تأكدي أنه سيبقى مشرعا، سيبقى سيف السيد عبد الرزاق الموسوي مشرعا، يحمله هو بسواعد أحفاده، سيبقى عبد الرزاق حيا بحفيده علي الذي سيولد من جديد. مستمعين الأفاضل، كانت هذه هي الصفحات الأخيرة من كتاب عروس الفرات. نودعكم أيها الأحبة، وأنوه أن ما جاء في هذا الكتاب قد يحسبه بعض المستمعين أنه مبالغة، لكننا نحن الذين نحدثكم قد عشنا تلك المآسي في أيامنا الخاوية في عراقنا الجريح. نودعكم أيها الأحبة على أمل اللقاء بكم مع كتاب آخر من مكتبة إذاعة طهران الصوتية. إلى اللقاء.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 124 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه كما ذكرنا في الحلقة السالفة: بكثرة الصمت تكون الهيبة، وبالنصفة يكثر المواصلون، وبالإفضال تعظم الأقدار، وبالتواضع تتم النعمات، وباحتمال المؤاني يجب السؤدد، وبالسيرة العادلة يقهر المناوئ، وبالحلم عن السفيه تكثر الأنصار عليه. ذكرنا في الحلقة السابقة وتحدثنا عن الصمت ودور الصمت وعن الإنصاف وأثره، وفي هذه الحلقة سنتطرق بقدر ما يسع الوقت إلى بعض من الخصال السبعة المذكورة، منها قوله سلام الله عليه: وبالإفضال تعظم الأقدار. فالإنسان عندما يقدم على العطاء للآخرين فإنه سيزداد ثراء ومالا، ومقامه وشأنه سيتعالى عند الخلق وخالقهم. وبعبارة أخرى، فإن العطاء والكرم لا يعدان نقصانا في المال أو الجهد، بل هما استثمار حقيقي يرفع من قيمة الإنسان وقدره في الدنيا والآخرة. الشخص الذي يتبرع بماله للفقراء والمحتاجين أو لبناء المشاريع الخيرية يذكره الناس بالخير ويثنون عليه ويعتبرونه قدوة حسنة. إن قضاء حوائج الناس من الأعمال الجليلة التي يحث الإسلام عليها، فالمسلمون يؤمنون بأن الله يحب الخير للناس ويرضى به، ومن أفضل أعمال الخير التي يمكن أن يفعلها المسلم هي إسعاد الآخرين بقضاء حوائجهم في تلبية احتياجاتهم وتحقيق متطلباتهم، وهو عمل مهم محبوب عند الله تعالى. ويمكن أن تكون حوائج الناس مختلفة من الحاجات الأساسية مثل الطعام والشراب والمأوى وغيرها، وقال سبحانه وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفعل الخير يشمل كل قول وعمل يرضي الله، كإنفاق المال في البر والإحسان إلى الجار وتقديم العون لكل محتاج وغيرها من أعمال الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وكل سعي سيجزي الله ساعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هبا. وكذلك فإن العالم الذي ينشر علمه بين الناس دون مقابل يخلد اسمه في التاريخ ويصبح مرجعا للناس، وهذا من عظمة قدره. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك، أي لا تكن مبغضا لهم ولا تكن جاهلا. فالعالم العامل والناشر للعلم له شأن كبير عند الله وعند الناس.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
يقول يحيى بن أكثم: قال لي الرشيد: ما أنبل المراتب؟ قلت: ما أنت فيه. قال: أفتعرف من أجل مني؟ قلت: لا. قال: لكني أعرفه، رجل في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قلت: هذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله وولي عهد المسلمين وأمير المؤمنين؟ قال: نعم، ويلك، هذا خير مني، لأنه لا يموت أبدا ونحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقي الدار. لذا يقول الشاعر: لئن مات قوم بعد علم وطاعة فذكرهم في الناس، ليس يموت لقد نطقت آثارهم بعد موتهم بفضلهم والجاهلون سكوت. فنشر العلم هو سبب علو شأنهم في هذه الدنيا والآخرة. وكذلك أيضا فإن الشخص الذي يساعد الناس في حل مشاكلهم ويساندهم في أوقات الشدة ويكسب محبتهم وتقديرهم تصبح له مكانة خاصة في قلوبهم. فعبارة وبالأفضل تعظم الأقدار هي دعوة للكرم والجود والإحسان وتذكير الناس على فعل الخير. والخصلة الأخرى قوله سلام الله عليه: وبالتواضع تتم النعمة. التواضع هو لين الجانب وخفض الجناح وعدم التعالي على الآخرين، سواء كان ذلك بسبب المال أو الجاه أو العلم أو أي سبب آخر، أي الاعتراف بأن النعم من الله وأن الإنسان مهما أوتي من فضل فهو عارية مستردة. تتم النعمة بالتواضع، أي تكمل وتستمر وتثبت وتزيد. هذه العبارة تشير إلى أن التواضع سبب في إتمام النعم واستمرارها وزيادتها. فالمتواضع يشكر الله على نعمه ويعترف بفضله فيستحق بذلك المزيد من كرمه وعطائه. وأما المتكبر فإنه ينسب النعمة إلى نفسه وينسى فضل الله فيكون عرضة لزوالها أو نقصانها. إن المتواضع يشكر الله على نعمه، وهذا الشكر هو سبب في زيادة النعم، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى اشكرني حق شكري. فقال: يا ربي كيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي. شوف المرتبة، كل شكر يستحق لا شكر. والتواضع يمنع الحسد والبغضاء بين الناس، فالمتواضع لا يحسد الآخرين. وأما الكبر والغرور يجلبان سخط الله ويؤديان إلى زوال النعمة. فكم من أقوام أهلكهم الله بسبب كبرهم وغرورهم، وكم من أقوال بالتواضع نالوا رضا الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. التواضع لا يضع من قدر الإنسان بل يرفعه في الدنيا والآخرة. لا يفرق سواء كان تاجرا أو عالما أو حاكما، كل في مجال عمله. وقد قيل: المغرور والمتكبر ديك يعتقد أن الشمس تشرق كل صباح لكي تستمتع بمهارته في الصياح. من تكبر قسمه الله وقال اخسأ فهو في أعين الناس صغير. أعاذنا الله من الكبر والتكبر، وأنعم علينا بالتواضع والشكر لنعمائه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، وأهلا بكم ومرحبا في لقاء اليوم من برنامجكم هذا، نعطر أرواحنا فيه بذكر آداب الصيام وشهر رمضان طبق ما ذكرته النصوص الشريفة، وهي تدعونا للعمل بهذه الآداب المباركة لكي نحصل على البركات التي جعلها الله عز وجل في عبادة الصيام وفي شهره الكريم، فكونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، من الآداب المهمة للصيام وكسائر العبادات هي أدب السعي والاجتهاد في القيام بهذه العبادة بنية خالصة لله عز وجل من الشوائب التي تضر بها، إما بصورة كاملة فتفسد الصوم مثل الرياء والسمعة، أي الصوم بنية استجلاب قلوب الناس والتظاهر بالتقى والصلاح، وأما التي تقلل من ثوابها وتفقد الناس من بركاتها مثل القيام بالعبادة على نحو العادة وعدم التوجه إلى الله عز وجل والسعي للتقرب منه والفوز برضاه. كما أن من الآداب المهمة لعبادة الصيام معرفة أهميتها وأهمية شهر الله الأكبر وعظيم بركاته، وطلب التوفيق منه تعالى لأداء هذه العبادة بالصورة السليمة والاستعانة به تبارك وتعالى من أجل ذلك، ومن أجل حسن الاستفادة من أجواء شهره المبارك. وفي ذلك الشكر العملي على نعمة تفضله علينا بشرف استضافتنا في شهره المبارك. نعم أيها الأحبة، الآداب المتقدمة ينبهنا لها حبيبنا الهادي المختار صلى الله عليه وآله في خطبته الشهيرة في استقبال شهر رمضان، حيث يقول في مطلعها: أيها الناس، إنه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم. مستمعينا، وكما تلاحظون فإن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يبين لنا في هذه الكلمات النورانية عظمة بركات شهر الله الكريم، ففيه يجعل الله عز وجل حتى لأنفاس العباد بركات ثواب التسبيح، ولنومهم واستراحتهم ثواب العبادة، ويضمن لهم قبول الطاعات واستجابة الدعوات. وبعد بيان عظمة هذه النعمة الإلهية، يحثنا نبينا الرؤوف الرحيم على شكر هذه النعمة بحسن الاستفادة منها، وذلك بأن نحرص على استثمار كل لحظات ودقائق هذا الشهر الكريم في لياليه وأيامه للتقرب إلى الله عز وجل، وبنيات خالصة بما فيه صلاحنا من خالص الدعوات وسائر أعمال الخير التي يحبها الله جل جلاله. وفي هذا أيها الإخوة والأخوات أعظم وأهم آداب الصيام وشهر رمضان، وفقنا الله وإياكم للعمل به ببركة موالاة محمد وآله الطاهرين صلى الله عليهم أجمعين. وننتهي في لقاء اليوم من آداب الصيام التي إن شاء الله سنتابعها معا في اللقاءات القادمة من هذا البرنامج.
سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ أمنياتي. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي، ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب.
إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني لاهي، يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، يا الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة،